ران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم الأدبي الواحة الأدبية، آملين أن تنال رضاكم. في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. من الشعراء الذين قال في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر محمد يوسف الشهير بابن زمرك، ولد عام 733 للهجرة في غرناطة بالأندلس وفيها نشأ. برع ابن زمرك بالعربية والبيان والأدب والأخبار والتفسير، كما سلك مسلك التصوف. قتل بداره عام 793 للهجرة. له نظم ونثر كثير بالإضافة إلى موشحات مشهورة فيها الكثير من المدائح النبوية. من شعره في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: المصطفى والمرتضى والمجتبى، المصطفى والمرتضى والمجتبى والمنتقى من عنصر العلياء، تاج الرسالة ختمها وقوامها وعمادها السامي على النظراء، لولاه للأفلاك ما لاحت بها شهب تنير دياجي الظلماء. ذو المعجزات الغر والآي الأولى أكبرن عن عد وعن إحصاء، أكرم بها بشرى على قدم سرت في الكون كالأرواح في الأعضاء، وآية الله التي أنوارها هو آية الله التي أنوارها تجلو ظلام الشك أي جلاء، والشمس لا تخفى مزية فضلها إلا على ذي المقلة الأعمياء. في الفضائل والحكم. قال الكاتب أمين الريحاني في الحلم: الحلم حجاب الآفات. قال الأديب بديع الزمان الهمذاني في الدنيا: إذا الدنيا تأملها حكيم تبين أن معناها عبور، فبينما أنت في ظل الأمان بأسعد حالة إذا أنت بور. في الأمثال. مثل روماني: الكيس الثقيل يصبح فوق الظهر خفيفا. ومسك الختام مثل ألماني. القمح والعمل الصالح لا ينبتان إلا في أرض طيبة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 19 من شوال عام 1446 هجري قمري، والمصادف 29 من شهر فروردين عام 1404 هجري شمسي، والموافق 18 من نيسان إبريل عام 2025 ميلادي. اليوم هو 29 من شهر فروردين، وهو الشهر الأول من العام الهجري الشمسي الإيراني، والذي يصادف ذكرى اليوم الوطني للجيش الإيراني تقديرا وتكريما لتضحيات قوات جيش الجمهورية الإسلامية. وتسمية يوم الجيش الوطني في إيران جاءت بمبادرة من مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عنه، ويقام في هذا اليوم استعراض عسكري لجميع وحدات الجيش في طهران وكافة المحافظات الإيرانية. وفي طهران تقام في كل عام مراسيم الاستعراض العسكري لمختلف وحدات الجيش في محيط مرقد الإمام الخميني رحمة الله عليه. في 29 من شهر فروردين عام 1318 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 18 من نيسان إبريل عام 1939 ميلادي، ولد في مدينة مشهد المقدسة بشمال شرق إيران قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام عزه. وقد ترعرع السيد الخامنئي في عائلة عرفت بفضلها وتقواها، وتخرج منها عدد كبير من العلماء وأساتذة الحوزات العلمية، فقد بدأ دراسته في الرابعة من العمر، ولما أنهى المرحلة الإعدادية بدأ بدراسة العلوم الدينية عند والده الذي كان من العلماء البارزين. وفي عام 1958 توجه إلى مدينة قم المقدسة لإكمال دراسته للعلوم الدينية في حوزتها العلمية عند كبار علمائها، فدرس عند الإمام الخميني وآية الله البروجردي والعلامة الطباطبائي رحمة الله عليهم أجمعين علوم الفقه والفلسفة وأصول الفقه والتفسير والحديث، ومن ثم عاد إلى مدينة مشهد المقدسة لينشغل في تدريس العلوم الدينية. وإلى جانب اهتمامه بالتحقيق والتدريس، كان آية الله العظمى السيد الخامنئي في مقدمة المعارضين لنظام الشاه المقبور في إيران، ولم يدخر جهدا لكشف مؤامراته أمام الشعب الإيراني، وانضم إلى صفوف المجاهدين في بداية النهضة الخمينية، وكان له دور كبير في تبيين ونشر بيانات وأفكار ونصائح الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بين أبناء الشعب الإيراني المسلم، وتعرض في هذا الطريق إلى الاعتقال على يد النظام الملكي عدة مرات، ونفي إلى مناطق نائية من إيران. وباندلاع الثورة الإسلامية المباركة انتخب السيد الخامنئي من قبل الإمام الخميني رحمة الله عليه عضوا في لجنة الثورة الإسلامية لتنظيم التظاهرات والتنسيق بين المتظاهرين. وبعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة في إيران عينه الإمام الخميني رحمة الله عليه إمام جمعة طهران، وتولى مناصب عديدة في الفترة التي شن فيها نظام الدكتاتور العميل في العراق صدام حربه على الجمهورية الإسلامية، ثم انتخب رئيسا للجمهورية لدورتين متتاليتين. يذكر أن السيد الخامنئي حفظه الله تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة على يد العصابات الإرهابية التي فجرت قنبلة في إحدى مساجد طهران عندما كان السيد الخامنئي يلقي خطابه فيه، وتعرض لإصابات بليغة، إلا أن الإرادة الإلهية شاءت أن يشفى آية الله العظمى السيد الخامنئي ليقود الثورة الإسلامية المباركة بعد رحيل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وينتخب من قبل مجلس خبراء القيادة. وأخيرا، وفي 18 من نيسان أبريل عام 1996 للميلاد، هاجمت الطائرات الصهيونية مقر قوات حفظ السلام الدولية في قرية قانا بجنوب لبنان، حيث كان المئات من أهالي القرية قد لجوا إليه، واستشهد في ذلك الهجوم الوحشي الذي سماه الكيان الصهيوني بعناقيد الغضب أكثر من 110 من المدنيين اللبنانيين، بينهم 33 طفلا دون العاشرة من العمر، فيما أصيب العشرات منهم. واشتعلت النيران في كافة أقسام المبنى، مما أثار غضب العالم الإسلامي وشعوب العالم الحرة، بحيث اضطر الصهاينة إلى إنهاء قصفهم الوحشي للبنان. وبرغم منع أمريكا لمجلس الأمن عن إدانة الجريمة، إلا أن الأمم المتحدة دانت في بيان لها تلك الجريمة وفرضت غرامات باهظة على الكيان الصهيوني. وقد جسدت الإدانة في الأمم المتحدة الشجب الدولي للجرائم الصهيونية ومجزرة قانا. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء.
الأبطال. حديقة الأطفال.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
مرحبا بكم أصدقائنا. قبل كل شيء أنتم بكل تأكيد تعرفون أهمية النظافة، نظافة اليدين ونظافة القدمين ونظافة الملابس ونظافة الطعام الذي نتناوله.
لكن يا أحبائنا هناك مكان آخر كبير كبير جدا بحاجة إلى نظافة دائما، علينا أن نهتم به مثلما نهتم بنظافة ملابسنا ونهتم بنظافة بيتنا وبنظافة مدرستنا أيضا.
هل تعرفون يا أصدقائنا ما هو؟ إنها نظافة مدينتنا.
أحسنت يا حنان، نظافة مدينتنا أهم من كل شيء.
نبدأ فقرتنا الأولى يا أصدقائنا. وكما تعلمون وعودناكم نبدأ بماذا يا جنان؟
نعم، نبدأ مع فقرة قصة اليوم.
وقصتنا لهذه الحلقة وكما عرفتموها بالتأكيد هي كيف نهتم بنظافة المدينة، يعني نظافة الشارع ونظافة الحديقة والرصيف وكل أركان مدينتنا.
طبعا يا أصدقاء النظافة جميلة ومفيدة، جميلة لأننا عندما نستيقظ صباحا نتمتع بمشاهدة مدينة نظيفة خالية من الأوساخ وخالية من القاذورات والنفايات.
إن النظافة يا أحبائنا تمنع عنا الأمراض وتمنع عنا تراكم الذباب وبقية الحشرات التي تتكاثر في الأماكن الوسخة غير النظيفة.
إذن هيا بنا يا أصدقاء لنستمع إلى قصة اليوم.
كانت هناك غابة صغيرة يسكنها مجموعة من الحيوانات كبارا وصغارا. كانت الغابة غير نظيفة، كانت مملوءة بالأوساخ ومملوءة بالنفايات. لا توجد فيها أماكن مخصصة لرمي القاذورات ورمي النفايات، وفي يوم قررت مجموعة من الحيوانات أن تقوم بتنظيفها وترتيبها. يا لها من غابة وسخة.
إنها وسخة منذ فترة طويلة،
ولكن لا يمكن أن تبقى هكذا غابتنا.
وماذا تريدين أن تفعلي يا زرافة؟
أريد أن أرى الغابة نظيفة ومميزة جدا يا حمار.
لو كنت ترغبين في تنظيفها قومي بتنظيفها، فلا أحد سيمنعك.
وهل تظن أيها الحمار أنني سوف أستطيع أن أنظفها لوحدي؟
نعم الحق معك.
وهل تظن أنه من العدالة أن أقوم أنا بالتنظيف لوحدي وأنت تنظر إلي فقط؟ ها يا حمار،
هذا صحيح.
الأوساخ تملأ كل الغابة.
ليست الغابة فقط هي الوسخة، لقد كان الطعام الذي أكلته قبل مدة فيه أوساخ وميكروبات لم يكن نظيفا، لذلك وجعتني بطني كثيرا بسبب أن الطعام لم يكن نظيفا.
يا إلهي، ماذا تقول يا حمار؟
مياو مياو. مرحبا يا قطة.
أهلا يا قطة.
مرحبا يا قطة جميلة.
عن ماذا تتحدثان؟
نتحدث عن نظافة الغابة.
نعم.
وماذا تريدان أن تفعل؟
أريد أن أرى غابتنا نظيفة ومميزة.
هذا صحيح. فهي ليست نظيفة إطلاقا.
نعم نعم يا قطة، ولذلك قررت أن أجمع الأصدقاء لكي نتفق على تنظيفها.
تنظيفها؟
نعم.
كل الغابة؟
نعم يا قطة.
وكيف؟
نعم كيف؟
عندما نتعاون كلنا ونعمل سويا سوف نستطيع أن ننظف كل الغابة يا حمار.
ولكني أعتقد أن هذا أمر صعب صعب للغاية.
نعم إنه أمر صعب.
لا لا يا حمار، لا يا قطة، لا ليس صعبا.
وكيف ذلك يا زرافة؟
سوف نكتب على لافتات كثيرة ونعلقها على أطراف الغابة كي يشارك الجميع في التنظيف.
ولكن ربما لا يرغب الكل في العمل معنا.
هذا صحيح يا قطة، ولذلك علينا أن نتعاون فيما بيننا لكي ننظف غابتنا.
لا أعتقد أننا نحن الثلاثة سوف نتمكن من ذلك.
لماذا يا حمار؟
السلام عليكم.
وعليك السلام. ما بك أيها الأرنب؟ شكلك مضحك، جسمك مغطى بالطين.
لا أبدا، لقد سقطت في حفرة صغيرة.
يا زرافة.
ماذا؟
نعم نعم، وقد التوت قدمي والآن هي تؤلمني.
وكيف حصل ذلك؟
كنت أمشي فجأة انزلقت قدمي وسقطت في حفرة مملوءة
بالطين. وكيف سقطت يا أرنب؟ ألم تشاهد الحفرة؟
كانت الحفرة مغطاة بأوراق الأشجار وبعض الأوساخ يا زرافة.
ألم أقول لكم علينا بتنظيف الغابة؟ هيا أصدقاء.
نعم نعم الحق معك يا زرافة.
نعم هذا صحيح.
ماذا تتكلمون عن تنظيف الغابة؟
نعم نعم يا أرنب، الغابة وسخة جدا ولذلك قررنا أن نتعاون على تنظيفها.
لو كانت المنطقة التي مشيت فيها نظيفة لما سقطت أنا في الحفرة.
نعم بالتأكيد يا أرنب.
هذا صحيح.
صحيح. قبل فترة كانت أمي أيضا منزعجة كثيرا.
لماذا يا قطة؟
لأن الحشرات كانت تملأ البيت.
وكيف؟
قالت إن الغابة مملوءة بالأوساخ ولذلك فإن الحشرات بدأت تنتقل إلى البيت.
في هذه الحالة أن نتعاون على تنظيف الغابة.
أنا قررت أن أقوم بتنظيف الغابة.
وأنا معي.
وأنا
لكم أصدقاء. شكرا لكم.
نتعاون كلنا.
وفعلا يا أصدقائنا الحلوين، قررت الزرافة والقطة والحمار والأرنب أن يقوموا بتنظيف الغابة، خصوصا الأرنب الذي سقط في الحفرة المملوءة بالطين بسبب الأوساخ، وبسبب أن القطة الأم كانت تشكو من كثرة الحشرات في البيت.
يا أصدقاء، سوف نبدأ أولا بتنظيف الأماكن القريبة من البيوت.
نعم صحيح. مياو، أنا أقترح يا زرافة قبل أن نبدأ بالتنظيف أن نقوم بدعوة الجميع لكي يتعاونوا معنا.
معك حق يا قطة، فنحن الأربعة لا نستطيع أن نكمل عملنا بسهولة. يجب على جميع أهل الغابة أن يشاركوا معنا في التنظيف.
إذن ما العمل يا أصدقاء؟
لنعلن عن رغبتنا في تنظيف الغابة.
وكيف سنقوم بذلك؟
نتجول في الغابة وننادي على من لديه الرغبة في مساعدتنا.
فكرة جيدة. وأنا سوف أنادي على الجميع فصوتي عال ومردم في
ولكن أيها الحمار، الكل لا يخف صوتك.
أنت من سيقوم بمناداة أصدقاء لكي يقوموا بمساعدتنا؟
هذا صحيح يا قطة، عليك أنت أن تنادي على الآخرين لكي يقوموا بمساعدتنا.
بالتأكيد سوف.
يا أصدقائنا، بدأت القطة بمنادات أهل الغابة أن يتهيأوا للتنظيف، وظلت تنادي وتنادي حتى اجتمعت حيوانات الغابة كلها حول القطة. وبعد أن اجتمعوا كلهم قالت القطة:
مياو، أيتها الحيوانات، لقد ناديت عليكم حتى نعمل سوية منذ صباح يوم الغد على تنظيف غابتنا.
نعم، إن النظافة أمر جيد ومهم يا أصدقاء، وكما تعلمون فإن غابتنا تملأها الأوساخ والنفايات، وهذا أمر خطير حيث بدأت تتجمع الحشرات والميكروبات والروائح المكروهة.
هذا صحيح.
نعم يا أصدقاء،
ولذلك علينا أن نتحد جميعنا ونعمل سوية من أجل أن تكون غابتنا نظيفة جدا.
نعم
يا أصدقاء،
وسيكون موعد بدء عملنا هو يوم الغد صباحا.
وهكذا يا أصدقائنا الحلوين، فقد وافق الجميع أن يكون يوم غد هو موعد البدء بتنظيف الغابة، بعد أن اعترف الكل أن الأوساخ تجلب الأمراض وتجلب الأشياء غير المحببة، خاصة أن منظر الغابة صار منظرا غير جميل وغير لائق. وعند الصباح راح الكل ينظف ويرفع الأوساخ من هنا وهناك.
لقد بدأ منظر الغابة يكون أجمل. نعم يا أصدقائي.
نعم بكل تأكيد، فإن النظافة تبعث على السرور وتبعث على الراحة.
بالتأكيد.
انظر إلى الكل كيف يعمل وكيف ينظف.
لقد أصبحت غابتنا جميلة جدا.
سوف لا يسقط الأرنب بعد ذلك في الحفرة.
وسوف لا تشكو القطة الأم من وجود
الحشرات. وسوف أكل طعامي وأنا مطمئن أنه نظيف ولا توجد فيه ميكروبات.
وهكذا يا أصدقائنا، تمكن الجميع من المشاركة في تنظيف الغابة، وقد تخلصوا جميعهم من المشاكل التي كانت موجودة عندما كانت الغابة مملوءة بالأوساخ والقاذورات. لقد أصبح منظر الغابة منظرا رائعا وجميلا للغاية، وقد تخلصت الغابة من الحشرات ومن الميكروبات ومن الأوساخ التي تغطي الحفر.
نعم يا أصدقاء، إذن عليكم أنتم أيضاً أن تهتموا بنظافة بيوتكم ونظافة مدرستكم ونظافة مدينتكم، لأن النظافة من الإيمان كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أرجو أعزائنا الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد ماذا يا جنان؟
أها نعم صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
إذن هيا بنا, هيا بنا.
كن نظيفا كي ترى الكون نظيفا،
نظيفا
كن نظيفا كي ترى الكون نظيفا،
نظيفا
البس الدنيا جلابيب البريق،
نظيفا
كي ترى الكون نظيفا يا صديقي،
صديقي
يا صديقي. كن نظيفا كي ترى الكون نظيفا، كن نظيفا كي ترى الكون نظيفا، البس الدنيا جلابيب البريق كي ترى الكون نظيفا يا صديقي، البس الدنيا جلابيب البريق كي ترى الكون نظيفا يا صديقي، كي ترى الكون نظيفا يا صديقي.
كن كما الإسلام أوصى، كن منارا للثقافة، واحمل اليوم شعارا إننا نهوى النظافة، كي ترى الكون نظيفا يا صديقي،
كي ترى الكون نظيفا، كن نظيفا كي ترى الكون نظيفا، البس الدنيا جلابيب البريق كي ترى الكون نظيفا يا صديقي، البس الدنيا جلابيب البريق كي ترى الكون نظيفا يا صديقي، كي ترى الكون نظيفا صديقي.
عش نظيفا كالنظافة تكمل الإيمان حقا، حين بين الناس تغدو من بياض الثلج أنقى،
كن نظيفا
داخل البيت وفي كل طريق،
كن نظيفا
كي ترى الكون نظيفا يا صديقي،
كن نظيفا كي ترى الكون نظيفا، كن نظيفا كي ترى الكون نظيفا، البس الدنيا جلابيب البريق كي ترى الكون نظيفا يا صديقي، البس الدنيا جلابيب البريق كي ترى الكون نظيفا يا صديقي، كي ترى الكون نظيفا يا صديقي.
كن نظيف الجسم دوما أيها الطفل المهذب، أنت للإسلام رمز، كن كما الإسلام أوجب،
دين ربي
أجمل الأديان ذو الثوب الأنيق،
دين ربي
أجمل الأديان ذو الثوب الأنيق.
كي ترى الكون نظيفا، كن نظيفا كي ترى الكون نظيفا، البس الدنيا جلابيب البريق كي ترى الكون نظيفا يا صديقي، البس الدنيا جلابيب البريق كي ترى الكون نظيفا يا صديقي، كي ترى الكون نظيفا يا صديقي.
أصدقائنا، إن نظافة المدينة ضرورية ومهمة جدا.
نعم يا أصدقاء، إن نظافة المدينة تعني أننا نحب مدينتنا، نحب شوارع المدينة، نحب حديقة المدينة.
فالمدينة هي مثل البيت الذي نسكن فيه، علينا أن ننتبه بأن لا نرمي شيئا في الشارع، و
لا نقطف وردة من حديقة المدينة.
نعم، ولا نترك الأوساخ تتجمع في طرقات المدينة يا أصدقائنا الحلوين.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
نظافة المدن تعكس رقي أهلها وساكنيها، حيث يصبح منظرها تهي يسر النواظر ويأسر القلوب. وأنا يفرحني ويعجبني أن أرى مدينتي نظيفة، لذا أسارع للمساهمة في أي حملة لتنظيفها، لأن مدينتنا هي بيتنا الكبير. ومن مصادق حرصي على نظافة مدينتي أن لا أرمي الأوساخ في شوارعها، لأني تعلمت منذ الصغر في بيتنا أن أرمي الأوساخ في الأماكن المخصصة لها، واعتدت على هذا الطابع في كل مكان أذهب إليه. جميل أن تتحمل جزء من المسؤولية في مدينتنا، وكذلك بالقيام بحملات وعية لتنظيف الشوارع وغرس الأشجار ونقل القمامة خارجها. مشكات حسين من العراق.
أصدقائنا، نظافة المدينة تمنع وجود الحشرات الضارة مثل الذباب وتمنع انتشار الأمراض.
النظافة من الإيمان، هذا يعني أن علينا أن نراعي نظافة المدينة لو كنا فعلا حريصين عليها وعلى إيماننا.
فلقد منحنا الله سبحانه وتعالى من جمال الطبيعة الشيء الرائع والكبير.
لذلك يا أصدقاء، علينا أن نحافظ على هذه الطبيعة من خلال الاهتمام بنظافتها والاهتمام بمنع ما هو ضار بالنسبة لها.
أعزائنا أصدقائنا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم مرة أخرى وأنتم معنا في حديقة الأطفال.
نتمنى يا أصدقاء أن تكونوا قد قضيتم حتى الآن وقتا طيبا وممتعا ونافعا مع فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. الآن ننتقل إلى فقرة أخرى من البرنامج.
نعم.
وهي طرائف.
قالت السيدة: أنا خائفة من أن القارب سيغرقنا. فقال صاحب القارب: لو غرقت يا سيدتي فسوف أعيد لك نقودك.
كان أحدهم يقلب قطعة ثلج بين يديه، فسأله صديقه: لماذا تفعل ذلك؟ قال: حتى أرى من أين يسيل الماء من قطعة الثلج.
أصدقائنا، إن الصديق النظيف يكون محبوباً من قبل أصدقائه،
كذلك فإن البيت النظيف يزوره الضيوف باستمرار، وكذلك فإن المدينة النظيفة تكون محط أنظار الآخرين، خصوصا السياح الأجانب.
نعم يا أحبتنا، نرى هؤلاء السياح وهم يلتقطون صورا عديدة للمدينة، ولما يعودون إلى بلدانهم نراهم يتحدثون عن زيارتهم للمدينة التي التقطوا لها صورا كثيرة،
وهذا يشجع الباقين أن يسافروا ليروا بأنفسهم نظافة وترتيب المدينة.
وبهذه الحالة يا أحب أنا ستكون المدينة النظيفة مشهورة بين المدن الأخرى في العالم.
أما الآن يا أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقائنا أن الفيل يعبر عن حزنه بالبكاء؟ وهو بذلك يشبه الإنسان في التعبير عن ردات فعله.
هل تعلمون يا أحبة أنا أن متوسط عمر رمش العين الواحد يقارب 90 يوماً؟
تعلمون يا أصدقائنا أن أول من صنع الصاروخ هي ألمانيا، وذلك في عام 1942.
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية.
أصدقائنا الحلوين، كانت مريم تحب الترتيب وتهتم بنظافة المكان الموجود فيه، فتنهض من سريرها وترتبه وتنظف أسنانها وتسوي شعرها لتذهب إلى المدرسة بأحلى وأنظف هندام، كما أنها تعمل جاهدة على أداء واجباتها المدرسية على أكمل وجه، فترتب خطها وهي تكتب وظائفها حتى ترضى عنها المعلمة، وفي المدرسة تهتم برمي القاذورات في سلة المهملات الخاصة بتلك الأوساخ.
أما ماجدة فكانت طفلة فوضوية تنهض متأخرة عن المدرسة، فتترك سريرها يعج في فوضى عارمة، ولا تهتم بنظافة أسنانها أبداً، ولا تمشط شعرها، ولا تهتم بنظافة المكان الموجودة فيه، ولا تهتم بأظافرها، فهي دائما سوداء وطويلة. وكانت الأم توجه الملاحظات لسلوك ماجدة وتقارنها بأختها الكبرى مريم المرتبة والنشيطة، وتحزن عندما ترى ماجدة لا تعطي بالا لما تقول أمها.
في يوم من الأيام يا أصدقائنا عادت كل من مريم وماجدة من المدرسة، فسارعت مريم لغسل يديها ثم جلست على مائدة الطعام، أما ماجدة فإنها جلست مباشرة دون أن تقوم بغسل يديها. قالت لها أمها: لماذا لم تغسل يديك يا ماجدة؟ أجابت ماجدة: أوه، إن يدي نظيفتان يا أمي، انظري.
فقالت لها أمها: إن يديك تبدوان نظيفتين، ولكنهما في الحقيقة مليئتان بالجراثيم التي تؤذينا وتسبب لنا الأمراض. فأجابتها ماجدة: ولكنني جائعة يا أمي، أريد أن آكل. وهكذا تجاهلت ماجدة نصيحة أمها. وفي المساء أخبر الأب أسرته أنه سيأخذهم في اليوم التالي إلى حديقة الحيوانات لأنه يوم عطلة، ففرحت العائلة لذلك.
وفي صباح اليوم التالي يا أصدقاء، استيقظت مريم كعادتها نشيطة تستعد لتلك النزهة الجميلة. أما ماجدة فإنها لم تستطع النهوض من سريرها لأن حرارتها كانت مرتفعة وتبدو عليها علامات المرض. وهكذا ألغيت نزهة حديقة الحيوانات بسبب مرض ماجدة. وعندها ذهبت إلى الطبيب، أخبرها بأنها مريضة بسبب الجراثيم، فنظرت أمها إليها وقالت لها: ألم أقل لك إن الجراثيم تسبب لنا أمراضا عديدة؟ تذكري يا ماجدة أن النظافة من الإيمان.
نعم يا أصدقائنا، فقررت ماجدة منذ ذلك اليوم أن تهتم بنظافتها وبالمكان الموجودة فيه، وترتب غرفتها حتى لا تتمكن الجراثيم من إصابتها.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأخلاق،
الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكرم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا بحضراتكم حضرات المستمعين في حلقة أخرى وجديدة من برنامج الأخلاق والحياة.
مستمعين الأكرم، إن للأخلاق والفضائل أهمية خاصة، بل أهمية قصوى في حياة أي مجتمع بشري. إنها في الواقع عماد الحياة المعنوية، فإذا زالت تهاوت هذه الحياة. وفي رؤية علماء الدين وعلماء الأخلاق أن الالتزام بعرى الأخلاق يؤطر العلاقات الاجتماعية بإطار حسن ويضفي على الروح سلامة واستقرارا، وهذا ما يؤيده علماء الاجتماع والباحثون النفسيون على اختلاف انتماءاتهم الفكرية.
والملاحظ حضرات المستمعين، لا سيما في عصرنا الحاضر، ازدياد الأمراض النفسية التي يرى الأطباء المختصون أنها أشد فتكا بالإنسان. وهذه الأمراض النفسية قد تؤدي في أحيان، ولقد أثبت ذلك علميا، أنها تؤدي إلى الإصابة بأمراض جسدية، وبالتالي هي تقلل من عمر الإنسان. وإذا كانت الأدوية والعقاقير تعمل على علاج الأمراض الجسمية، فإن الأخلاق هي العلاج الناجع لأمراض النفس. إنها تهب النفس طراوة ونشاطا، وتقلل وما أمكنها من حالات الموت المفاجئ الذي يحدث بصورة طبيعية، أو حالات الانتحار التي ربما تكون نهاية حياة المعذبين نفسيا.
مستمعين الأكرم، إن الأخلاق في الحياة هي بمثابة الشمس في الكون، إنها بإشراقتها تمنح الإنسان الدفء والهدوء والنشاط، وفي ظل الأخلاق تمتد بين الناس جسور المحبة والصفاء والتآلف. والأخلاق الحسنة هي التي توثق من الأواصر الاجتماعية بين أفراد المجتمع بما يعود بالخير والفائدة على الفرد والمجتمع، وبما يساهم في بناء الكيان الاجتماعي. وإذا كان المجتمع ذا بناء سليم وقويم، فإن كل البنى التحتية فيه مثل البنية الثقافية والبنية الاقتصادية تكون راسخة الأسس. ويستفاد من قول للإمام علي عليه السلام أن حسن الخلق هو الذي يدخل في القلوب حب الله تعالى والخلق، وإنه منشأ عديد من الفضائل مثل المروءة والفتوة والشجاعة.
أعزائي المستمعين، إن كل عمل أخلاقي مركب من ثلاثة عناصر، هي الرؤية الأخلاقية والمعرفة الأخلاقية والسعي إلى الأخلاق الفاضلة. وإذا ما فقد أحد هذه الأركان الثلاثة أو جميعها، فإن التربية الصحيحة القائمة على الأخلاق لا يمكن تحقيقها. ومن العقبات التي تعترض طريق الأخلاق عند الإنسان ما يلي: أولاً، العقائد والأفكار المشبوهة بالشرك والإلحاد. ثانياً، الجهل بالقوانين والأحكام والشرائع الإلهية. ثالثاً، افتقاد الأفق أو الآفاق الوضاءة في الحياة، فردية كانت أم اجتماعية. رابعاً، سيطرة الشهوات الحيوانية على الإنسان. خامساً، حب السلطة والجاه والمال. نعم، إن ما ذكرناه أعزائي الكرام هي الحجب التي تقف بوجه عين البصيرة لدى الإنسان، فتحجب عنه رؤية الفضائل، وبالتالي تحرمه من نيلها والاستضلال بأفيائها الرحبة.
نعم مستمعين الأكرم، وإلى جانب هذا، فإن الغفلة عن مبدأ الحياة ومقصدها وإرشاد الأنبياء والرسل الكرام، أو بعبارة أخرى، إن الابتعاد عن الأصول العقيدية الحق وهي التوحيد والمعاد والنبوة تبعد الإنسان عن سامي الأخلاق. وواضح أن رسالات الرسل والسفراء الربانيين عليهم السلام إنما جاءت لإرساء مكارم الأخلاق. أعزائنا المستمعين، ما زلنا معكم، وبرنامج الأخلاق والحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من بعد فاصل نتابع ما بقي من حديث اليوم، كونوا معنا.
حضرات المستمعين الأفاضل، إن ضعف إرادة الإنسان وعدم دقته في اتخاذ القرار المناسب يجعله عاجزا عن التمسك بالأخلاق. إلا أن مما لا ريب فيه أن التمسك بالأخلاق فيه كرامة الإنسان وعزته وقوة شخصيته، وحينها تقوى الإرادة في ذاته، وعليه تكون النتيجة أن الأخلاق هي المعين على اتخاذ صائب القرار. ومهما كان أعزائي الكرام، فإن الأخلاق هي في فطرة الإنسان، ومن يتخلى عنها إنما يخالف فطرته ويشذ عن جادة الصواب. إن العقل الذي هو هدية الله الكبرى إلى الإنسان هو الذي يدعوه بعد الفطرة إلى الأخلاق الحميدة.
أجل مستمعين الأكرم، وإلى هذا المعنى بالذات أشار أمير المؤمنين عليه السلام. ويستفاد من كلام له أن الإنسان حتى وإن لم يكن يريد الجنة، وحتى إذا لم يخشى من النار والعقاب، فإن عقله يدعوه إلى التحلي بالأخلاق، لأن في ذلك كرامة النفس وسموها، وأخيرا نقول أن التعاليم الأخلاقية في الديانة الإسلامية تعاليم للناس كافة، حيث أن الإسلام لا يميز بين فرد وآخر إلا بالتقوى. والقرآن الكريم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صدق الله العلي العظيم.
حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الأخلاق والحياة.
قدمت لحضراتكم هذه الحلقة مستمعين الأكارم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
أخفي في عيني منك ظلال جمال، لو يجري مع دمعي يجري نبض فؤاد مال، والقلب وما يهوى كم تؤنسه البلوى، لا تتعبه الشكوى أو دمع الأحداق، يا لوم العذال فلترأف بالحال، ما لي صبر ما لي مع هذه الأشواق. أشواقي حزني مع ألمي وشجاعي، يا ذاتي في روحي تخفى تظهرها عيناي، فانظر في عيني كي تدرك ما فيا، سال القلب جريا من نار الأحساس، غابت روحي عني أقرب إنك مني، في قلبك آمني يا سر الإناس.
الثامنة صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد لدى استقباله وزير الدفاع السعودي أن علاقة طهران والرياض تكاملية ومفيدة لكليهما. عشرة الشهداء وأكثر من 100 جريح في عدوان أمريكي مزدوج على ميناء رأس عيسى النفطي غربي اليمن. حماس تبدي استعدادها للبدء في مفاوضات الرزمة الشاملة لإلهاء ملفي الأسرى والحرب. تفاصيل النشرة.